السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم قدحت لهم في كل مكرمة زندة، وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. أعزائي المشاهدين، رحبوا معي بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة القصيم، القادم إلينا من الزلفي. حياك الله فضيلة الدكتور، وسعداء بأن نلتقي بك في هذه الحلقة.
حياكم الله وحيا الله إخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأنا بكم أسعد.
ما أهنأ الإنسان عندما يكون واصلا لرحمه ولأقاربه ولجيرانه أيضا، ما أسعد الإنسان بهذه الصلة. شهر رمضان هو شهر الصلة، ماذا نعني بكلمة الصلة في شهر رمضان، ولماذا خص رمضان بالتأكيد على الصلة فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصلة هي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والصلة مطلوبة في كل وقت، وفي رمضان تتأكد. فرمضان هو شهر الخير وشهر البر وشهر الصلة، فإذا لم توجد الصلة في رمضان فمتى توجد؟ وإن فقدت أو اضمحلت قبل رمضان فأولى ثم أولى أن توجد في رمضان، لأنه شهر التسامح وشهر الصلة وشهر التقارب والتعاطف والتراحم. وهذا هو الارتباط بين رمضان وبين الصلة عموما، وإلا فهي مطلوبة في كل زمان وفي كل مكان.
إذا قال إنسان أن كثرة الصلة وصلة الأرحام وأمر عليهم خصوصا في هذا الشهر قد يشغلني عن العبادة، ممكن أمر عليهم خلال السنة كلها وأتفرغ في شهر رمضان لنفسي.
أولا لابد أن نعلم عظم شأن الصلة. يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول محذرا من القطيعة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول عليه الصلاة والسلام الحديث المتفق عليه: لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان في روايته، يعني قاطع رحم. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام مرغبا في الصلة: من سره، وفي رواية: من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له في رزقه وينسى له في أثره، يعني يطول عمره، فليصل رحمه. إذن الصلة فضائلها لا تكاد تحصى،
فهي عبادة من العبادات في شهر
رمضان. هي عبادة، وهي مما تواطأت عليه الشرائع السماوية ومما أقرته الفطر السوية. والصلة ليست فقط في الزيارة. بعض الناس يقول: أنا لا أستطيع أن أزور، أو إذا لم يزر ظن أنه قاطع، أو أنه يربط الصلة بالزيارة فحسب. الصلة معناها من هذه الكلمة نفهم هذا الخيط الرفيع للصلة، أن يكون الحبل بينك وبين أقاربك موصولا. وإلا ربما تزور بعض الناس كل يوم، ومع ذلك قد يكون ترك الزيارة وإقلالها أولى، لأنها أحيانا قد تكون زيارة، ويظن بعض الناس أنه يتقرب إلى الله بهذه الزيارة، وهو إذا زار قريبه حصل بينه وبينه من المشاكسات والمشادات والمجادلات العقيمة. إنما الزيارة هي نوع من الصلة، وإلا فالصلة بابها أوسع وأشمل، وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. الصلة تكون بالمال، تكون بالهدية، تكون بقبول الهدية، تكون بالمكالمة الهاتفية، تكون بالدعوة للولائم، تكون بإجابة الدعوة، تكون بالدعاء للأقارب، تكون بدعوتهم، بنصحهم، بمحبة الخير لهم، بإصلاح ذات البين إذا فسدت بينهم، إلى غير ذلك من أوجه الصلة التي يجمعها أن يكون الحبل بينك وبين أقاربك موصولا مشدودا، وإذا وهى أن تحاول أن تصل ما انقطع من هذا الحبل.
وسائل الاتصال الحديثة هل تعتبرها طريقة من طرق الصلة أو وسيلة من وسائلها؟ على سبيل المثال بعض البرامج التي تستخدم في أجهزة الحاسب الآلي أو في أجهزة الهواتف النقالة.
كل ما قربك إلى أقاربك فهو داخل في الصلة، في وسائل الاتصالات الحديثة أو في غيرها، المهم أن يكون الحبل بينك وبين أقاربك موصولا. وأيضا تكون كذلك بتحملهم والصبر عليهم وصلتهم حتى إذا قطعوا، لأن بعض الناس يظن أن الصلة أن تزور من يزورك، وهذا ليس بواصل، هو مكافئ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وفي الحديث الذي رواه مسلم لما قال له رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، نظر الصبر على الإساءة نوع من الصلة،
ويحلم عنهم
ويجهلون عليه، قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار. يقول الشراح: يعني كأنك تحثو الرمل الحار في أفواههم، يعني هذا كناية عن التحقير، كأنك تحقرهم في أنفسهم لأنك ارتفعت وسموت عليهم.
بصراحة الأمر
ولا يزال معك من الله ظهير.
نعم.
على هذه الصلة إذا كنت تصلهم معك من الله ظهير ومعين.
بصراحة يعني إذا كان لي أقارب وأحلم عليهم وهم يسفهون، أصلهم وهم يقطعون، نفسيا من الداخل لا أستطيع أن أتواصل في مثل هذا الأمر.
يعني والأبيات التي قلتها في بداية الحلقة،
أنا أتكلم بلسان الجميع
وأنا أرد على لسان الجميع.
نعم.
وليس رئيس القوم من يحمل الحقدة، وأعطيهم مالي إذا كنت واجدة، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدة، ولا أحمل الحقدة القديمة عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقدة. ولهذا الدرجات العالية لا تنال إلا بمثل هذه الصبر. لهذا يقولون: المكارم منوطة بالمكاره، ولا يصلح للصدر إلا واسع الصدر.
منوطة بالمشقات، لولا المشقة ساد الناس
كلهم. الجود يفقر والإقدام قتاله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد البشر وهو أصبرهم، كم صبر على أقاربه، والعاقبة تكون حميدة لهذا الصابر. إلا لو كل واحد قال: إذا لم يزرني فلان لم أزره، لانقطعت الصلة وما بقي أحد يزور أحدا. ولهذا كان تفاضل الناس بهذه المزية، أن تصل من قطع تصلهم لله، وليس معنى أن تصلهم لله أن تأتي إليه كما يظن بعض الناس لجهله، يأتي لبعض أقاربه يقول: والله أنا لا أحبك ولا أرغب في المجيء إليك، إنما أتيك صلة للرحم وأخشى من الإثم. يا أخي لا تزره، لو جلست في بيتك لكان خير لك من هذا المن والإدلال.
فعلا يحصل هذا في بعض الأحيان، يعني يبين أني ما أتيت إليك إلا من أجل أن أتعبد الله سبحانه وتعالى، ولكنك لا تستحق هذه الصلة.
نعم.
فضيلة الشيخ، عندما نتكلم عن القطيعة لها صور كثيرة، طبعا هذه القطيعة هي عكس الصلة، ولها صور تسيء فعلا إلى العلاقات الموجودة، لو تعطينا بعض صور قطيعة من أجل اجتنابها، لا أكثر ولا أقل.
يعني من صور القطيعة ترك الأرحام، لا بالزيارة ولا بالهدية ولا بالنصيحة ولا بالدعوة ولا بإجابة الدعوة، هذا صور من صور القطيعة. من صور القطيعة أذية الأقارب وحسدهم، الحسد مذموم بكل لسان، فكيف إذا كان للأقارب؟ ولهذا يقول طرفة: وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على القلب من وقع الحسام المهندي. لماذا؟ لأنك تنتظر منهم الخير، فإذا عكس الأمر كانت المصيبة أشد. أيضا من القطيعة احتقار الأقارب والتكبر عليهم. بعض الناس قد يؤتيه الله مالا أو جاها أو منصبا. فمن الحكمة ومن العقل ومن المروءة أن تتواضع لهم وأن تشعر بأنك قريب منهم وأن تنفعهم بقدر ما تستطيع. فإذا تكبر الإنسان احتقروه، وإذا أذله أقاربه هذه مصيبة. أيضا بعض الناس إذا كان لهم قريب وله وجاهة وله مال حطموه أكثر من اللازم. نعم، هو مطلوب منه أن يؤدي زكاة الجاه وأن يؤدي زكاة المال وأن يؤدي حق التواضع وحق الإجلال للكبير والرحمة للصغير حتى يحبوه، لكن أيضا ينبغي أن يتوازنوا بحيث لا يحطمونه يرفقون به ولا يكلفونه ما لا يطيق، ما إذا عجز عن شيء أن يعذروه. وبهذه الطريقة يكون بين الأقارب لحمة وتوادد. ولهذا يقول الأول: أنفك منك وإن ذن، وعيصك منك وإن كان أشبا. يعني أقاربك جزء منك لا ينفكون عنك. فالعاقل الذي يريد راحته في الدنيا وفي الآخرة، ونعم قد يجد بعض الأذى ويجد بعض المكاره، لكن العاقبة حميدة تكون بالنسبة له
بحسب نظرة الإنسان للأمور. إذا نظر إلى هذه الأمور أنها تؤثر فيه شخصيا، أنه يتأثر بكل كلمة يسمعها، فهذا الشخص هو الذي سيتأثر. وأما هناك من الناس لو سمع كلمة من الأقارب وينظر إلى الأجور أو ينظر إلى حال هذا الإنسان الذي تفوه وتكلم بهذه الكلمة، فيقول هو إنسان مسكين لا يعقل، لو كان يدري أو يعقل لما قال هذه الكلمة. بقدر على قدر أهل العزم تأتي العزائم.
نعم، ولهذا من الأسباب الحاملة على القطيعة العتاب الشديد. تجد بعض الأقارب إذا زاره قريبه، يعني قد يكون هذا رجلا كبيرا في السن وفي القدر، فإذا زاروه أمطر عليهم وابلا من اللوم والتقريع: تأخرتم عني، أنتم تقطعونني، حقي أكبر من ذلك. ومن الأسباب الحاملة على القطيعة قلة تحمل العتاب، فيقال المعاتب رفقا، وكثرة العتاب تقصر عن الزيارة. ويقال للمعاتب: اعذر هذا العاتب الزاري، وهو ما عاتبك إلا لمحبتك. فتجد بعض الناس يبالغ في العتاب، ولو تزوره اليوم وتزوره غدا عاتبك.
كثرة الملام تورث الخصام.
نعم، ولهذا يعني مما يورث الوحشة أن تجد بعض الناس يتحفز ويخاف. هو يزوره فقط يؤدي حق الزيارة، لكنه يخاف من مثل هذا اللوم. وكذلك أيضا من الأسباب الحاملة على القطيعة التكلف الزائد. تجد بعض الناس قد يكون قليل ذات اليد، فإذا زاروه تكلف أكثر من اللازم. والعكس تماما، بعض الناس يزوره أقاربه فيستقبلهم بكل برود وكل همود، لا يفرح بمقدمهم ولا يحسن استقبالهم. ثم في الوقت نفسه قد يزوره أحد من غيره من عامة الناس فيتهلل ويهش في وجهه،
فلا يشعر أقاربه بالكرامة.
نعم، وهذه الحقيقة ينبغي للإنسان أن يتلافاها وأن يتجنبها حتى تكون الصلة محببة للنفس، تكسب أجرا وتزور بكل أريحية، بحيث تزوره أن تشعر براحة وأنت عنده.
فضلت الشيخ تكلم،
إذا أطأت عليه نعم ألا تخشى من ملامة.
تكلمت عن نقطة مهمة جدا، ألا يزيد في التكلف. بعض الأحيان خصوصا بين الأسر تكون هناك اجتماعات دورية فيما بينهم، مرة عند فلان ومرة عند الآخر. إذا جاءت إلى واحد منهم هو اعتاد أن يكرم ضيوفه إكراما بالغا في هذا التجمع أو هذا الدور الذي جاء بالنسبة إليه، وهو أكرمهم إكراما بالغا، يتعب من بعده.
هو الإكرام يعني يختلف باختلاف الناس، قد يليق بشخص ما لا يليق بغيره. قد يكون الإنسان له وجاهة وصاحب مال، يعني يكرم بحسب ما يستطيع، والذي غيره يكرم بحسب طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالأمر نسبي.
ولكن فضيلة الشيخ، من خلال واقع رأينا أن بعض الاجتماعات التي تكون مستمرة أسبوعية أو شهرية تنقطع لأن فلان من الناس بالغ في إكرامهم، فالآخر بطبيعتنا نحن ولله الحمد الله سبحانه وتعالى جبلنا على الكرم بطبيعة عروبتنا، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا الشخص الذي يأتي بعده قد يحرج أن لا يقدم شيء أقل من ذلك الشخص الذي قبله، فيقدم فيشعر بثقلها ويخاف أن تأتيه مرة أخرى، تتراكم شيئا فشيئا حتى تكون سببا في القطيعة. نريد توجيه في هذا الشيء، هل على الطرف الثاني الذي أثقل على نفسه حتى يجاري الأول، أم على الأول أن لا يكثر حتى لا يحرج ويتعب الباقين الذين هم بعده؟
هو الحقيقة ينبغي الإنسان أن لا يحرج أقاربه، يعني إذا علم أنه إذا علم وليمة كبرى ليست في طوق من يأتي بعده، عليه إذا استشعر ذلك أن يضع الأمر في إطاره بحيث لا يحرج الآخرين. ثم أيضا في مسألة، في مسألة الصلة، وهي تأخير قسمة الميراث أحيانا قد تسبب العداوات بين ابناء العم وبين الأخوة وبين الأقارب، قد يكون بينهم ميراث لم يقسم، فحري بهم إذا حصلت وفاة لأحد الأقارب ورثه مجموعة أن يبادروا إلى قسمة الميراث حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه. أما أن تؤخر هذا مما يشحن النفوس، مما يورث القطيعة، مما يجعل اللقاءات متوترة، لكن إذا بادروا وكل طرف أخذ نصيبه ارتاحت القلوب.
ليس فقط الميراث، كل مشاكل معلقة تؤثر في الصلة، وهذا شيء مشاهد. لو اختلفوا على تجارة، لو اختلفوا على حتى على علاقات بين الأبناء أو بين الأسر، كل أمور معلقة لا تحسم تؤثر في العلاقة والصلة.
ولا شك، ولكن قسمة الميراث هذه يعني حقوق خاصة، والحقوق العباد مبنية على المشاحة، وإلا التعليق هو سبب لأمراض المجتمع كله. الله عز وجل يقول ولا تذرها كالمعلقة، وفي إشارة إلى أنه ينبغي أن تحسم الأمور، لأن تعليقها أي مشكلة من المشكلات تزيد وتكبر مع الأيام، لكن إذا بودر بحسمها. ولهذا الأقارب مما يحسن بينهم إذا حصل بينهم نفرة أو ملامح عداوة أو شنآن، أن يبادر العقلاء إلى حسمها وإلى إصلاح ذات البين وإلى رعب الصدع ولم الشمل، لأن المشكلات تزيد والشيطان يغر القلوب ويتربص ببني آدم الدوائر، خصوصا الأقارب.
فضلت الشيخ، عندما نتكلم عن الصلة غالبا هناك من يفرح بهذه الصلة، لو قلنا بين الإخوة نجد أكثر من يفرح هو الأب والأم، فإذا حصلت خلافات فيما بينهم ولم يستطع هؤلاء الأبناء تجاوزها، أتصور أن أكثر من يتألم هم الأب والأم كبار السن، خصوصا عندما يعلم أنه مشرف على الهلاك وأنه في آخر حياته، ويتمنى لو رأى أبناءه في على وفاق تام فيما بينهم.
لا شك أن كل عاقل في الأسرة لا يتمنى هذا المصير، ولكن العقلاء يحرصون على ألا تقع هذه المشكلات، وإذا وقعت أن يحتووها. وإذا كانت النفوس محبة للإصلاح فإن الله عز وجل يعينهم، إن يريد إصلاحه يوفق الله بينهما. وكذلك إذا كان طرف من الأطراف مؤثر للنزاع لا ينبغي للثاني أن يجاريه، ولهذا العرب تقول إذا عز أخوك فهن ويروى فهن، فحري بالإنسان إذا شاهد من أخيه تماديا أو عداوة فعليه أن يحني رأسه قليلا، لأن المنتصر على أهله مهزوم، ولأن الرابح خاسر، لا يمكن أن تربح وتفرح الناس عليك. فإذا تنزلت لأخيك وأعطيته مثلا حق وإن كان لك، أولا الله عز وجل يعوضك، ثانيا أقاربك سيقدرون لك هذا الصنيع، ثالثا لا يزال معك من الله ظهير، وهذا نوع من الصلة، رابعا أولاده وبناته سيحفظون لك هذا الجميل، لأن المسألة ليست فقط بينك وبين شخص، إنما هو تاريخ تاريخ سيستمر. خامسا، هذا الشخص إذا أحسنت إليه تكون قد وأدت العداوة، لكن إذا أسأت زادت، وربما أحيانا بمبلغ زهيد لا يتنازل عنه الإنسان، فيما بعد بعد أن تتطور العداوة وقد تفسد الشركات فيما بينهم، يتمنى أن يدفع أضعاف أضعاف أضعافه لكي يرأب الصدع فما يستطيع. لماذا؟ لأنه تأخر ولأنه لم يبادر في البداية. لكن لو أنه من الأصل لان واقترب وتنازل وترك التعزز الزائد لكان خيرا له وأحسن تأويلا.
فضيلة الشيخ، نتمنى أن يستمع إليه الجميع وأن يطبقوه على أرض الواقع. فعلا المستصغر، يعني معظم الحرائق من مستصغر الشرر، فالأمور إذا وئدت في البداية فإن الإنسان يستطيع أن يسيطر عليها. لو تعرضنا في هذه الدقائق الأخيرة فضيلة الشيخ إلى الأسباب الجالبة للصلة، نريد أن نتعرض لها تعرضا حتى يحرص عليها كل إنسان، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سببا في وصل الأرحام فيما بينهم.
الأسباب الجالبة للصلة كثيرة، وقد مر ضمنا في الحديث الماضي مر شيء من ذلك، منها استحضار فضائل الصلة. من سره أن يبسط له في رزقه، الناس يريدون بسطة المال وينسأ له في أثره، يريدون طول العمر، فليصل رحمه. وأيضا استحضار عواقب القطيعة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. انظر كيف قرن القطيعة بالفساد في الأرض. أيضا أن يستحضر أن أقاربه لحمة منه، فعزهم عز له وذلهم ذل له. أيضا أن يبتعد عن التكلف الزائد، وأن يبتعد عن شدة العتاب، وأيضا أن يتحمل العتاب إذا قيل له. أيضا أن يحرص على يحرص الإنسان أن يضع أرقامه أرقام أقاربه في نوتة أو في مفكر عنده في هاتفه أو في أجهزة الاتصال الحديثة، بحيث يضمن أنه لن ينسى أحدا منهم. وإذا نسي أحد منهم فليبادر إلى الاعتذار إليه وإلى تطيب خاطره وإلى إيناس وحشته ويهديه حتى لا تزيد الأمور. وأيضا الاعتدال في المزاح بين الأقارب، لأنهم في الاجتماعات قد يزيد أحيانا، وبعض الناس قد يكون عنده حساسية،
يختلفون الناس،
فإذا عملته بالمقتضى طبيعته حصلت الراحة. يعني بعض الناس لا يرضى وتجده يفسر كل كلمة، فإذا يعني عاملته بمقتضى طبيعته كان ذلك أدعى لدوام الصلة.
فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، تكلمنا كلاما جميلا عن الصلة، خصوصا أنها تكون في شهر رمضان، والصلة بحد ذاتها عبادة، وهذا هو شهر العبادة، ويصل الإنسان أرحامه ويوازن بين عباداته كلها، بين قراءة للقرآن وبين صلة وبين تقرب من أهله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم والمستمعين والمشاهدين الكرام على شكره وعلى ذكره وعلى حسن عبادته. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم على الخير والمحبة، نلتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.